لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر جريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. كملنا 10 حلقات مع إذاعة ثمانية، وقررنا نوقف أسبوع عشان نشتغل على تطوير الشكل النهائي للحلقة الصوتية والمرئية في المرحلة القادمة. وما يهون علي خليكم بدون ما أسير وأسلم عليكم، وأقترح عليكم أيضا أنكم تسمعون حلقة إخوانيات غازي القصيبي من بودكاست أشياء غيرتنا. الحلقة تتكلم عن القصائد اللي كان يحارش فيها الدكتور غازي الله يرحمه زملائه الوزراء الآخرين. ولو حسيتوا أنها تناسب اهتمامكم، بإمكانكم الاستماع لبقية حلقات بودكاست أشياء غيرتنا. سلام.
ما في متابع أو مهتم بالأدب والشعر إلا وسمع بالحرب الشعرية بين جرير والفرزدق، واللي استمرت سنين في العصر الأموي. كان جرير يكتب كم بيت يمدح فيها نفسه وقبيلته ونسبه، ويجي الفرزدق يرد عليه بكم بيت، استمروا على هالحال سنين. في العصر العباسي والاهتمام الحكام في ذاك الوقت بالشعر والأدب، بدأت تنتشر ظاهرة جديدة في الدولة، وهي الشعر بين الوزراء، فصارت بعض الخطابات بينهم قصائد. وفي بدايات تكون الحكومة السعودية كانت هذه الظاهرة حاضرة بين بعض مسؤولي الدولة. كان في محورها وزير معروف تقلد مناصب كثيرة وألف كتب أكثر. في الحلقة من أشياء غيرتنا، إخوانيات غازي القصيب. يا هلا، أنا مازل العتيبي، وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في كل حلقة راح نستعرض قصة شيء أثر أو غير في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف. أظن صار طبيعي أننا نشوف الوزراء والمسؤولين الحكوميين يتفاعلون مع بعض في تويتر، صرنا متعودين على هالشيء. بس في عصور الدول الإسلامية القديمة كانت طريقة تفاعلهم مع بعض مختلفة.
أنه لما كثر السجع في العصر العباسي الثاني، اللي هو بدأ ما يسمى البديع، عصر البديع من عهد مسلم بن الوليد وأبو تمام، يعني بعد مرور أكثر من 70 سنة في بداية العصر العباسي ظهر البديع، بعد 220 أو 200 بعد 220 للهجرة. فكانوا يترسلون حقيقة في رسائل قصيرة مسجوعة، وكانت مقتطفات أو قطع أدبية. في أحد المسؤولين كان يرسل لوالي له في خراسان، قيل أنه عمر بن عبد العزيز في العصر الأموي، وقيل لا ابن العميد، وقيل غير كذا، يعني في العصر العباسي، أنه كان يعني يرسل للوالي، كان الناس يشكون من الوالي هذا في خراسان، فقال له لقد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. شوف كيف السجع والكلمات، وكان يقتصر عليها، كانت هذه رسائلهم، يعني ما يكتب غيرها. كذلك قيل أن ابن العميد، يبدو لي أنه ابن العميد، أنه كتب للقاضي في مدينة قم: أيها القاضي بقم، فاحتار لم يجد لها سجع، فكتب: قد عزلناك فقم. فذهبت في الشعر العباسي، وفصل القاضي بسبب سجع لا أكثر. يعني ترد علشان بس يجيب السجع، ما جت معه. الخليفة المهدي بن أبي جعفر المنصور، ثالث خلفاء بن العباس، خرج ذات مرة من قصره، يعني التقى ببعض العامة، فقال أحدهم من بعيد، كان يصوت من بعيد، يقول: قل للخليفة حاتم لك خائن، فخف الإله واعفنا من حاتم، إن الكريم إذا استعان بخائن كان الكريم شريكه في المآثم. فالتفت الخليفة فقال: ابحثوا عن كل موظف لنا اسمه حاتم، يعني ارفعوا يعني عنه تقرير كذا. فكان هؤلاء يعني تدور غالبتها في الدواوين اللي هي الوزارات في ذلك الوقت، أو تدور بين الموظفين.
في الفترة ما بين الثلاثينات والستينات كان المشهد الأدبي في السعودية محصور بشكل عام في منطقة الحجاز. كان في ناس تكتب شعر وإخوانيات في بعض، بس ما كانت على مستوى موظفي الدولة. لكن الوضع بدأ يتغير مع تطور المشهد الأدبي في المنطقة الوسطى اللي تشكل بعد الستينات.
السبب أنه طبعا كثرت المدارس والمعاهد، والناس هاجرت من الهجر والقرى إلى المدن، فأصبحت هناك يعني ثقافة الوظيفة زادت، وكذلك دواوين الكليات والمدارس والمعاهد، وأصبح الطلاب طلاب المدارس يتبادلون القصائد والشعر، وظهر بشكل كبير أدب الإخوانيات، حتى أنه أثر على المسارح. لما ظهر التلفزيون وظهر المسارح، كان أذكر في إحدى المسرحيات السعودية يدخل الممثل يبحث عن المدير، يعني كان مراجع يبحث عن المدير، فيجد الفراش فيقول أين المدير الجالس على هذا الكرسي المستدير يا بعير، يعني سخر منه. فالفراش يقول إنه في السرير الأبيض منذ أسبوع يا جربوع. كان تبادل شعري، وكان الناس بحكم الساعات الطوال كانوا يقرؤون حقيقة، وكان يعني من لم يكن له بضاعة من العلم فكان تجد يعني على أقل تقدير هو عارف المعلقات وعارف الأدب وعارف التسلسل الأدبي والتاريخي للشعر العربي الفصيح.
في السبعينات برز اسم غازي القصيبي اللي عين عميد كلية التجارة في جامعة الملك سعود أو جامعة الرياض في ذاك الوقت. غازي القصيبي مع ان تخصصه كان غير أدبي إلا أنه كان يكتب الشعر ويتبادل مع زملاء من موظفي الجامعة. أحد هالزملاء كان شاعر منصور يعتقد أنه ما أخذ حقه الإعلامي،
وهو زميل غازي القصيبي في البدايات، لكن يفترقون. غازي القصيبي كان يناشد المنصب ويوصل له يكون يعني على قدر من المسؤولية فيه. كان أسامة، الدكتور أسامة عبد الرحمن، عنده عزوف على المناصب، فكانوا يجتمعون بعضهم في حي عليش. تلك الفترة كان حي حديث، يعني في بداية، خلينا أقولك في يعني في الستينات الميلادية. فكانوا يجتمعون يدعوهم، وسمع عبد الرحمن يقول قف في عليشة بين الماء والرطب، واظفر بكل معاني الحسن عن كثبي. هذه حقيقة كانت بداياتهم في الأماسي اللي كانوا يقضونها في حي عليشة. بعدين غازي القصيبي أخذ منصب أنه كان عميد الكلية، ثم ترقى بعدين إلى أنه كان مدير سكك الحديد وقتها. فصار تبادل شعري جميل بين غازي القصيبي وأسامة عبد الرحمن. فكتب له أسامة عبد الرحمن: قل للمعلم والعميد لك ما أردت وما تريد، أخشى من التأويل إن صرحت أن اليوم عيد. يعني لا تشك أن نقولك اليوم عيد فإنك بفرقك، لا، أن اليوم عيد أن فرحنا في منصبك. فرح العميد وبارك الأستاذ وابتهج المعيد، ما للسياسة ما لها وإدارة السكك الحديد، فإذا بعدت فإنه ما كنت يوما بالبعيد، إن كان عهدك بيننا ما كان بالعهد السعيد. هذا رسالة سامع عبد الرحمن، دكتور سامع عبد الرحمن. فرد عليه غازي القصيبي يقول له: الحمد لله المجيد يقضي ويفعل ما يريد، فبأمره وبفعله سرنا إلى السكك الحديد. نعنى بأحوال القطار يسير من بيد لبيد، قل للزميل أسامة وهو المبرز في القصيد، ما للسياسة ما لها وإدارة السكك الحديد. يعني كأنه يسأل، فأجبت: لا تعجب وخذ يا صاحب الخبر الأكيد، إن السياسة فعل منا في كل ميدان تفيد، فن القيادة ليس من علم السياسة بالبعيد.
في نوع من الشعر يسمونها الطرديات، واللي يتكلم عن الصيد. هذا الشعر ظهر في العصر الجاهلي وانتشر بكثرة في العصر العباسي، لأن خلفاء الدولة العباسية كانوا مهتمين بهواية الصيد. يمكن البعض ما يقدر يتخيل غازي القصيبي صياد في البر، لأن أدبه ومؤلفاته ما كانت تحمل هذا الجو، بس في قصة طريفة نتج عنها قصيدة الغازي نقدر نقول إنها من الطرديات.
وشكلت وزارة الخبراء أو الكفاءات العلمية اللي تنققراط مثلا في بداية عهد الملك خالد. فكان القصيبي وقتها عين وزير الصناعة والكهرباء. الملك خالد أخذ مجموعة من الوزراء في بداية الثمانينات للصيد، والملك خالد كان شغوف في الصيد الله يرحمه. فأخذهم الملك خالد للمقناص معه، فمعظم الوزراء يعني يجهلوا فنون المقناص، وتعرف يعني ما لهم في الطيور ولا لهم، والملك خالد لا شغوف. فسلمهم صقر من أفضل الصقور ومدربه كذلك، وبعض رجال وأخويا الملك خالد كانوا بصحبتهم على أساس يعلمهم الصيد. فهم طيروا طيرهم، لكنه طار الطير ولا رجع، فانحرجوا أنه يرجعوا للملك خالد. فكتب غازي القصيبي أبا بندر، اللي هو الملك خالد أبو بندر، يقول: أبا بندر لسنا على الصيد نقدر، وفينا يماني وفينا خويطر. يماني الوزير وخويطر: فأما اليماني فهو بالصيد مولع، وما زال منذ الصبح وهو يصقر، وأما أخوه ابن خيطر فانثنى بدربيله لكنه ليس يبصر، وأما سليمان السليم، هذا وزير التجارة رحمه الله، وأما سليمان السليم فإنه يفر إذا ما الطير لاح ويذعر، ما هو راعي صيد أبد، وأما أنا فالله يعلم أنني غشيم وفن الصيد فن يحير، جهلت علوم الصيد جهلا مركبا، فعلمني بعض الأمور النويصر، النويصر محمد النويصر الله يرحمه اللي كان رئيس الديوان، مضى طيرنا في الجو خلف حباره، فراح اليماني من سروره يكركر سعد فيها، وقال ابشروا بالخير فالخير جاءكم، سنأكل من لحم الحبارة ونكثر، وقال غدا في الصبح كل جريدة، لأنه كان وزير الإعلام، وقال غدا في الصبح كل جريدة ستكتب أني صدت صيدا وتنشر، وفي التلفزيون ستظهر صورتي كأني وفي كف الحبارة عنتر. فقال سليمان اللي هو سليمان السلام، أجل ووزارتي تمونكم من لحمها، اللي هي وزارة التجارة، تمونكم من لحمها وتسعر. مضينا وراء الطير نصرخ كلنا، وكنا على تلك الرمال نبنشر. طفو. وفيصل من فوق الوانيت ملثم، هذا الصقار، ومنصور كالمرشال ينهى ويأمر، أبا بندر إن سعدنا بقربكم، وعدنا إلى صحبنا نتبختر.
في علاقة صداقة ومودة قديمة بين الدكتور عبد العزيز الخويطر وغازي القصيبي، خصوصا أن الدكتور عبد العزيز كان في فترة من الفترات مدير غازي في الجامعة، فكثير من المناسبات كانوا الاثنين ينكتون على بعض، مثل قصة شهيرة يذكرها الدكتور عبد العزيز لما عزم مجموعة من الوزراء المدائن صالح وكان غازي من ضمنهم،
فأخذوا يعني يمازحون يسخرون، فكتب القصيبي للوزير الخويطر، ألقى بنا مثل القطيع بهرقل من غير صالون ودون مراوحي، صالون جمس صالون، فكأنه لم يبق من أعمالنا غير الوقوف بكل قبر طائحي، الله حسبك يا خويطر سقتنا سوقا ولم تسمع جميل نصائحي، مالي وللأطلال أمشي فوقها إني لا أعشق كل حسن سانحي. شوف كيف بعدين يوصف المضيفات في الطيارة، إني ألفت ركوب بوينغاتنا اللي هي البوينغ الطائرة، ممشوقة في الجو مثل الجارحي، ومضيفة حسناء تنسين العنى، تغدو علينا كالحمام الصادحي. ثم أن الخويطر حاول أن يدافع عن نفسه، فقال يعني لهم أنه أني أنا عزمتكم وناديتكم، هذا اللي لقاه منكم، كانت يعني إخوانيات بينهم، أكرمتم فشربتم وطعمتم من كل نوع حامض أو مالحي، وخدمتم فكأنما زهر الربا في حين أنكم كالظفر الجارحي. حبوا عادي يراضونه، خلاص أكلوا وشربوا وناموا، وجايب لهم كل حاجة، يعني حتى يعني الله عزكم دورات المياه نقلها لهم متكاملة، ونقل لهم سيارات منامات وأسر وذا، فكانت رحلة. قالوا أكرمتنا بولائم وذبائح لله درك من كريم مانحي، وعملت ترتيبا يقل مثيله وتقل عنه وعن مداه مدامحي، هذا مدائحي، هذا القصيب يقوله، حتى تواليتا لنا أحضرته الله يعزكم اللي هو التواليت في البر بين مغاسل ومسابحي، وأتيت بالجمسات يتبع بعضها بعضا كمر السيل فوق أباطحي، وأتيتنا بكشافين تقودهما من أرض طيبة فوق ظهر جامحي، لله درك يا خويطر عازما لم تبقى ثمة قولة للقادح، لولا الخويطر ما اعتزمنا رحلة ميمونة فوق البساط السابحي.
في منتصف السبعينات عين غازي القصيبي وزير للكهرباء، كان الشاعر عبد الله بن خميس اللي بينه وبين القصيبي صداقة من سكان وادي بني عمار اللي ما وصلت الكهرباء، فكتب قصيدة يطلب زميله فيها أن يوصل للكهرباء.
على الدبالة والفانوس والغازي عيشي ظلامك حتى يأذن الغازي، هذا يعني غازي القصيبي، أوسعته الصبر مهمازا فأوسعني صدا فحطم هذا الصد مهمازي، فرت جيوش الدياجي من مكامنها من دار همدان حتى دار عنازي، دساكر في خضم من نور سابحة يلفها بين أغوار وأنشاز، إذا سألت وزير الكهرباء بها من أنجز النور فيها قال إنجازي.
وإن سألت لماذا ظل في غلس وادي ابن عمار هز الرأس كالغازي، أظل فيها بلا نور يؤنسني في وفي حناديسه عطلت تلفازي، ولي قرينان لا أنفك دونهما أصاحب الليل كالشافي وعكازي، هذا يضيء لخطوي منتهى قدمي وهذا ينفر عني كل وخازي. يعني يشكي حالته أن التلفزيون عطلان وأنا أمشي بعصا على أساس الحشرات والدواب، فيشكي الغازي القصيبي أنك وعدتني ولا، فالقصيبي رد طبعا بنفس الوزن والروي والقصيدة، فهذا كله كان في عام 1400، قال أوعزت للقوم حتى كل إيعازي، وقلت لا تتركوا صحبي على الجازي، وقلت هذا خميس الشعر جاءكم يحدو الشوارد لم تهمز بمهمازي أعطاكم من حسان الشعر فاتنة مجلوة بين إبداع وإعجاز وما هاجمكم وطحل الطبع شيمته ولو هجاكم لذقتم سطوة الغازي أي الوساطات بين الناس نافذة إن الوساطة أفعى ذات إنجازي فوسط الشعر لم يشفع له أحد سوى القوافي وإكباري وإعزازي. استمرت هذه إلى أن جاء عام 83 نهاية 82 بداية 83 لم يصل الكهرباء فأرسل بعتاب أشد عبد الله بن خميس قصيدة المشهورة وعدتم غير أن الوعد خيل أتى منا على خمس عجافي دفعتم بالمقاول كي نراه فما وفى القليل ولن يوافي أثير عنده خمسون شغلا ويرضيهم بما دون الكفافي. قصيدة طويلة أنا يعني أحفظ جزء منها بس لكنها نشرت في كلها في جريدة الجزيرة الأولى والثانية. بعدها اضطر غازي القصيبي للرد وهو أكثر ردود شهرة اللي أرسلها ونشرت في جريدة الجزيرة في نفس السنة بعدين يمكن تقريبا أسبوعين. قال عبد الله يا شيخ القوافي ومرتجل البديعات الظرافي حجرت الناس والدنيا وحيدا بعمارية وسط الفيافي يفرقها عن العمران درب طويل ذو انعراج وانعطافي فله هليكوبتر تفضي إليه ويشكو الجمس من طول المطافي وتغفو أنت في ظل ظليل وتمرك يانع والماء صافي وأقرأ ألف معروض وشكوى وتقرأ أنت إشعار الرصافي سألت القوم عنك فأخبروني بأن الكهرباء غدا توافي فإن جاءت فكافئنا بشعر كضوء الحب في ليل الزفاف وفي بستانك المعمور أولا بهرفي سمين في الخرافي. الحقيقة أنه برضو قال أبيات يعني أبيات طويلة أذكر منها برضو قال عبد الله يا شيخ القوافي ومرتج البديعات الظرافي تضرسني بأنياب حدادي وتهجوني بأبيات لطافي وعتبك أنت كالشهد المصفى وبعض العتب كالسم الزعافي. كانت حقيقة من أروع قصائد الإخوانيات بين الوزراء والمسؤولين والمواطنين وانتشرت انتشار كبير تبادلها الطلاب في المدارس والجامعات والناس في مجالسهم العامة حتى طلاب الصفوف الابتدائية كانوا يتبادلونها.
شاعر عبد الله بن خميس ما كان هو الشخص الوحيد اللي يحتاج خدمات وزارة الكهرباء، فبسبب التوسع العمراني في المملكة كان صعب ان الكهرباء توصل لكل مكان بسرعة، فكان في طلب عالي على خدمات الوزارة وقتها، وبعضهم ظن ان القصايد ممكن تسرع الموضوع. لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الناس اللي كتبت قصائد الغازي القصيبي تطلب منه مد الكهرباء لمناطقها وأماكن عملها يوم كان وزير للكهرباء.
ابن خنين اللي هو كان الله يرحمه مسؤول عن الرئاسة العام لتعليم البنات كان يتبوأ منصب الرئيس العام لرعاية البنات في عام 79 أرسل لغازي القصيبي يعني قصائد يعني يطلب منه إيصال الكهرباء لمدارس البنات، وتعرف مدارس البنات يعني أمر إنساني الموضوع. فقال له الشيخ راشد الله يرحمه غزان الصيف يا غازي فجود بتيار يكيف للمدارس بنات الناس في قلق ويخشى على بعض فرفقا بالعرائس. فغازي القصيبي ما انتبه أو ما رد وما وصلته الرسالة لا راحت سنة كاملة. فأرسل له الشيخ مرة ثانية قال تمام الحول قاربة لم تجيبه ولم تجز المماطلة والمعاكس كلام الناس في هذا كثير وأنت الشهم تنفي للوساوس فمرهم عاجلا يأتوا بسلك يبرد أو يبدد للحنادس الظلام وعهدي فيكم حزم وعزم ودور العلم أولى من منافس يعني من المرافق الثانية ونرجو الله إصلاحا سريعا لأجهزة الدوائر والمجالس وختم القول تذكير وشكر لغازي الشعر والرجل الممارس. فجاءه رد غازي القصيبي قال رعاك الله يا شيخ المدارس وصانك للصغيرات العرائس وأما بعد رقعتكم أتتني تعاتبني فهاجت بي الهواجس وملء عتابكم ود وحب يحيط به من الأشواق حارس ويدر الله كم يدمي فؤادي عذاب صبية والحر عابس وحر الصيف بالأبطال يودي فما بال الرقيقات الأوانس وعذري إن قبلت العذر أني أمارس من بلائي ما أمارس توسعت الرياض نمت فصارت كلندن في تشعبها وبارس ففي حي النسيم شكت ألوف تنادي في الدجا والليل دامس.
بعض القصائد كانت تنشر في الصحف والناس كانت تتسلى بهالتبادل وبعضهم أعجب بهالتبادل الشعري وقرر يجاري الشعار بقصائد على نفس الوزن.
شوف مثلا تفاعل القراء مع القصيدة الأخيرة هذه حقة المدارس وطلاب المدارس. يعني مثلا واحد أحد القراء كان اسمه محمد بن حسن العمري، كتب: بفصل الصيف تزداد الهواجس، خصوصا حين تبتل الملابس، يسائل بعضنا بعضا على ما في هذا التماس أو تلامس، وتلقانا على هام النواصي كأن قد بلينا بالوساوس. ومحمد المشعل الله يرحمه كان صحفي وأديب وشاعر وكاتب يعني ساخر رحمه الله، كان من أعلام الصحافة في التاريخ منطقة الوسطى. كتب كذلك: وغازي شاعر من عهد نوح، تلقى هاجسا فرمى بهاجس، يبيعك إن جلبت الشعر شعرا، ويلهي الشعر بالشعر المعاكس، فلا تجلب إلى هجر تمورا، ولا تغري الضجيج بصوت هامس. أحد القراء لقب نفسه عاشق النور، كتب بس طبعا بنفس الروي نفس القصيدة: إذا جاء المقيل فترى بناتي، يبللن الشراشف والملابس، وإن جاء الظلام ترى جموعا وجيشا هاجما من كل نامس. خرج عن السياق أحدهم من منطقة جيزان، فكتب قصيدة رقيقة يعني بنفس المناسبة لكن تختلف الروي والوزن. كتب: أنت أدرى كم نقاسي من جروح الانطواء، حول فانوس كئيب وشموع في الخباء، ونرى في الليل غولا من جنون الكبرياء، بين طفل يتلوى في دموع البؤساء، ولهيب الحر أقسى من خداع الأصدقاء. هذه جيزان تحكي جرحها للأوفياء، ألها تلقى جوابا حاملا كل دواء، أو مجيبا يا وزيري إسوة بالوزراء.
من المثير للاهتمام في ذيك الحقبة أن الأدب وحتى الإعلام كانوا يعتبرون هوايات وأشياء يقضي فيها الواحد فراغه أكثر مما أنها مهنة يتفرغ لها.
غازي القصيبي عفوا عبد الله بن خميس رحمه الله عرف على أنه أديب، هو تبوى منصب مثله مثل أي تبوى مناصب هذه حياة الوظيفية، لكنه عرف الأدب والأنساب والجغرافيا، وكان له برامج كثيرة غير مؤلفات، وكان له برامج في الإذاعة وفي التلفزيون. برنامجه الشهير من القائل: هذا تضرب له أكباد الإبل من كل مكان، كل يقرأه، يعني من يبدو لنا من عام 1403 أو يا هو توقف 1403 أو بدأ 1403، كان يعني يتلقى الأسئلة من المستمعين، فالمستمعين يسألون عن أبيات ما يعرف قائلها، فهو يجاوب يعني ببحثه، فتسمى من شوارد الشعر العربي. فكان هذا من أشهر البرامج في الإذاعة السعودية، وغير كذا بعدين هو فرغ في كتب.
يمكن موضوع التراسل والإخوانيات بين الوزراء وأصحاب المناصب ما هو منتشر مثل أول، ولو على وقتنا الحالي نقدر نذكر القصائد المتبادلة بين الأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن راشد المكتوم على سبيل المثال، بس نلاحظ أن الإخوانيات صارت شبه معدومة، ومنصور عنده تفسير لهالشيء.
في الفترة الماضية كان التعليم المواد الشرعية والعربية بالذات الأدب العربي والقصائد كانت يعني عددها أكبر، وكانت القراءة لها ساعات طويلة في اليوم، كانوا يقرؤون الروايات، كانوا يقرؤون القصص، وتلقفون الكتب، يطلعون المكاتب العامة، ويلتقون في مجاماسي وجلسات أدبية، ويقرؤون الصحف. يعني حقيقة مجتمع يعني مكافح أو جيل مكافح في تلك الفترة كان يتعب، يعني يأخذ كتاب أصفر طباعة سيئة، يجمع أوراقه، يستعير الكتاب من زميله، والزميل هذا والكتاب يدور بين يعني 10-20، ويبحث يطلع المكتبة العام ويقضي ساعات طويلة من حي الحي. لذلك تلقى أدباء مثلا الحجاز ومكة، بالذات مكة والمدينة وجدة والطائف، كان فيها أدباء وشعراء سبقوا زمانهم. يعني حتى في الشعر الحر، الشعر الحر الآن المعروف أنه اللي يعني أسسه عدد يعني اشتهر بأنها نازك الملائكة، لكن بينما هو شاعر سعودي عواد حسن محمد حسن عواد يبدو لي. فكانت لنا أسبقيات ولنا، لكننا ما كان عندنا الإعلام ولا كان لنا الحضور العربي.
طبعا الإخوانيات اللي ذكرت فيها الحلقة حتى الآن هي اللي نشروها أصحابها أو الصحافة، فتم توثيقها وبالتالي قدرنا نوصل لها خلال بحثنا. لكن في الواقع هالنوع من الشعر كان موجود في كل مكان بالسعودية، بالعامي وبالفصيح، مزح وتنكيت ومدح بين الإخوان وزملاء العمل والأصدقاء، لكن ليوصل لنا جزء بسيط جدا منه، لأن هالقصايد مثل أغلب تاريخنا الاجتماعي ما لقت من ينحتها في الصخر، تاريخ شفهي يقل عدد اللي يحفظونه جيل ورا جيل لحد ما يندثر وكأنه ما كان من الأساس. أشياء غيرتنا بدأ عشان يكون الصخرة اللي ينحت فيها التاريخ. خلال الأشهر الماضية حاولنا قد ما نقدر أننا نقدم مشاهد مغمورة من تاريخ مجتمعنا بأفضل طريقة ممكنة للأجيال اللي عاصرتها التاريخ وللأجيال الجديدة اللي تبي تفهم ماضيها بشكل أفضل. والآن مع نهاية 2019 ينتهي موسمنا الأول. نتمنى أننا نكون وفقنا في مهمتنا ونشكركم على حسن الاستماع. قبل ما نودعكم نختم بالشيء اللي نحاول دائما نسويه، توثيق اللي ما سبق توثيقه، وجزء من شعر الإخوانيات اللي كتبه منصور لنسيبه. نشوفكم على خير.
هذا أنا ريان، هذا أنا خاله، فكان بيروح معي للشرقية ووالده ويستأذن والده ويبيني يعني زي ما تكون أكون شفيع مع والده. فوالده كان يعني مشغول، عنده يعني مركز صحي، مستشفى اسمه أو مستوصف الريان أو مستشفى الريان، فقال استأذن من والدي علشان أكون معك. فكتبت له، كتبت للأب اللي هو نسيبي، أبا ريان جئت بلا اتصالي وأخبار لأيام خوالي، أتتك قصيدتي تهديك شوقا وموفور التحية والسؤال، ولست مبالغا فيها ولكن أردت صدق أرباب النوالي، لعلمي أن صاحبنا شجي ومأسور بأغلال ثقالي، ويبحث في رضاك بلا عناء وتبحث أنت أمصال الدوالي، ففي مستوصف الريان جهد وأعمال تنوء بها الرجال، فهذا يشتكي وجع برأسه وهذا يشتكي داء السعالي، وتلك بنية تشكو لضرس وحبلى تشتكي طول الليالي، سقيم الجسم يزهد في البرايا ويهفو نحو جنات عوالي، ومن منا قوي ليس يشكو، صحيح الجسم موفور الجمال، وهذا ديدن الدنيا جلي مع الأقدار من حال لحالي، فهاك الشعر ألقيه نشيدا بريد الحرف محمود الوصال، وإن أسعى ففي خير ووصل، وإن تسعى فمحمود الخصال، فهل لا تلحق الركب جمال بأسفار الخؤولة والخوالي، إلى الدمام نبحر في عباب قريب العهد موفور المنال.
هذه الحلقة من بحث وإعداد الرائع منصور العساف والرائع ثمود بن محفوظ، حررها ثمود بن محفوظ، وأشرف على إنتاجها الوليد العيسى وأسيل بعبد الله.